رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة السامعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، أتوجه بها إلى كل مسلم وإلى كل ليبي، فكل ليبي مسلم والحمد لله، وذلك للتحذير مما يروجه بعض المنحرفين من اعتناق مذهب الرافضة والتنكر لمذهب أهل السنة والجماعة بعد أن فعل الغلاة في البلاد ما فعلوا من تكفير الأحياء وتفجير الموتى وإحراق المكتبات وتجهيل العلماء والاعتداء على شخوصهم بالخطف ونحو ذلك، وتقديس الطغاة وأحلافهم بمصر الذين رأوا في قوة الرافضة المتصاعدة في البلاد العربية، رأوا فيها فرصة سانحة لنيل رضا أعداء المسلمين الساعين لتمزيقهم وتخريب قبلتهم بعد شبه افتكاك القبلة الأولى بيت المقدس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن من أوصلهم إلى الزعامة الجوفاء بالأموال الطائلة جعل يده مغلولة إلى عنقه بسبب الخلاف الذي دب بين الممولين والممولين. إن استقدام فكر الرافضة وتصرفاتها إلى ليبيا لا قدر الله ستكون له نتائج خطيرة تفطنت إليها بعض الدول العربية كالمملكة المغربية والسودان قبل سنوات، فسدت كل منهما هذا الباب الخطير وأوقفت التعاون مع مصدره، بل إن مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب عانت قبل مئات السنين من شر الرافضة دولة العبيديين التي قطعت الألسنة والأعناق وأحرقت الدور والقرى، وهما يشاهد مثله الآن في سوريا والعراق واليمن وبنغازي وما بنغازي منا ببعيد. ولكن جهاد أهل السنة والجماعة في هذه الدول هو الذي دفع شرهم واستطاعت بفضل الله اقتلاعهم وطردهم من شمال أفريقيا، بل من أفريقيا بأسرها، وهم يحاولون الآن العودة إليها عن طريق الجمعيات الخيرية والصحية وإقامة المستوصفات والمدارس والحسينيات والشعارات الزائفة الكاذبة على الصحابة رضي الله عنهم، وبالكتيبات والصحف والنشرات والصور لطغاتهم تحبيبا للناس فيهم، بادعاء البطولات المزعومة في محاربة الشيطان الأكبر ودولة اليهود الملعونة، وإنما هم يشتغلون بالتنسيق مع هؤلاء في كل ما يعملون. فرسالتي اليوم لدفع خطر الرافضة عن بلادنا بتبيين حقوق الصحابة رضي الله عنهم. ومنكرات الرافضة كثيرة، منها أولا لا يقبلون تفسير القرآن إلا ما كان تفسيرا شيعيا، ثانيا لا يقبلون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدونه مسلما إلا من كان من آل البيت نحو 10 أفراد أو أقل، ما بين 3 إلى 13. ومعلوم أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون بعشرات الآلاف، فهل يعقل أن يكون هذا الكم الهائل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وزن لهم في الإسلام إلى جانب العدد القليل الذي يعتبرونه؟ ثالثا، يرون أن القرآن غير مكتمل، ويحملون بعض معانيه على أن المراد به علي رضي الله عنه وليس النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، يرون للأئمة حق التشريع لأنهم يعدونهم فوق الأنبياء وأقدر على فهم المستجدات، فلله ما أغرب هذه الكفريات التي يدعون معها أنهم مسلمون وأنهم يؤمنون بالله ورسوله. ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب عانت ما عانت، ثم رد الله كيد الرافضة عنها وتحررت. فهل يعقل بعد هذه المئات من السنين المتطاولة التي ثبتت فيها بلاد العرب والمسلمين بأعدادها بالملايين تصبح بين عشية وضحاها لا قدر الله بفعل المؤامرات السياسية متنكبة لطريق أهل السنة والجماعة ومستمسكة بأباطيل ومنكرات الرافضة؟ والسنة النبوية تحفل بإشادة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه جميعا، فهو القائل: أحفظهم لكتاب الله أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأمين الأمة هو أبو عبيدة، وإن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير بن العوام، ولو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فجه. وبشارته صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالجنة كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أحد آبار المدينة وليس معه إلا أبو موسى الملازم له كظله، وجاء أبو بكر فسأذن النبي صلى الله عليه وسلم له فأذن له وأخبره بأن يبشره بالجنة عند دخوله، ثم كان الأمر مثل ذلك مع عمر، ثم كان الأمر مثل ذلك مع عثمان رضي الله عنه، إلا أنه قال له: بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وهو ما وقع له في آخر خلافته رضي الله عنه وأرضاه من الاعتداء على شخصه وقتله في داره وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه حينما كان يتعجل الهجرة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا، لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فتأمل هذه العبارة الجميلة التي فهم منها أبو بكر رضي الله عنه طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر ليهاجر معا، فأخذ استعداده وأهبته لذلك ورتب للهجرة ترتيباتها، فاشترى النوق التي تحملهم في هجرتهم، واتفق مع عبد الله ابن أريقط دليلهما في الصحراء، ونسق مع أبنائه ومع راعيه عامر بن فهيرة لمتابعة رحلتهما في الغار وإخبارهم بما يكون من أمر قريش في طلبهما. لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا. وصدق الله سبحانه وتعالى نبيه فأنزل عليه من فوق 7 سماوات في محكم التنزيل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه في موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه 3 وهم على جبل أحد وقد اهتز الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. والنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، والصديق هو أبو بكر الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق لما كان له من موقف بطولي في تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخبر به بعد مجيئه من رحلة الإسراء والمعراج. في الوقت الذي كذبته قريش وضعاف الإيمان تخاذلوا عن تصديقه، والشهيدان هما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا من بيان فضل الله عليهما بأنهما بلغا درجة الشهادة التي يتمناها كل مسلم. فانظر إلى هذه المكارم العظيمة وكيف يتنكر لها الروافض ويهزؤون ويدعون أن أصحابها ليسوا من الإسلام في شيء. سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. رواه مسلم. فانظر إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم لسبق أبي بكر إلى الإسلام وفضله ببذل ماله كله خدمة للدعوة وإعانة للنبي صلى الله عليه وسلم على أداء رسالته وتحريرا للمؤمنين المستضعفين الذين كانوا يذوقون ألوان العذاب على أيدي مالكيهم من كفار قريش. وحينما هاجر المسلمون جعلوا دورهم تحيط بالمسجد، وكل دار لها باب على المسجد ليسهل الدخول إليه والخروج منه إلى البيوت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت حجرة السيدة عائشة تفتح على المسجد وعلى الروضة قبالة المنبر لم يأذن لأحد غيره إلا لأبي بكر أن يجعل له بابا على المسجد، اعترافا من النبي صلى الله عليه وسلم بفضله وإعلاء لقدره، وفيه ما فيه على أنه كما يقولون بلغة اليوم الرجل الثاني في المواقف والمسؤوليات والإدارة والتخصيصات والتدبيرات. ومن حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال عمر فعد رجالا، أخرجه مسلم. والأحاديث في مناقب الصحابة بمن فيهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأبو بكر وعمر كثيرة، والله جل وعلا يشيد بهم من فوق سبع سماوات وبإخوانهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل من قائل في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفه. متفق عليه. ويروى: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفه، بصيغة التصغير فعيل نصيف، إشارة إلى أن سبقهم للإسلام وإنفاقهم أموالهم في سبيل الله نصرة لنبي الله صلى الله عليه وسلم ورسالته وجمعا لكلمة المسلمين وإقامة لدولتهم، كل هذا منحهم من السبق والأفضلية ما لا يقدر أحد على مداناتهم والاقتراب منهم والوصول إلى درجتهم. لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد ولا نصيفه. فلله ما أعظم فضل الله على هؤلاء الأبرار الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المختار، كما جاء في هذا الحديث الصحيح. وفي الحديث الصحيح أيضا: هم أهل خير القرون، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فتلك القرون الثلاثة الأولى: القرن الأول الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأعانه أصحابه رضي الله عنهم في نصرة هذا الدين بعد الإيمان بالله ورسوله والتضحيات في سبيل الله، هؤلاء هذا القرن. ثم القرن الثاني وهو قرن التابعين، ثم القرن الثالث وهو قرن تابعي التابعين. هؤلاء خير القرون كما نص عليه ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ويمكن للمسلم أن يقسم الصحابة أصنافا وأنواعا وأقساما. فالصنف الأول أو النوع الأول والقسم الأول هم من كانوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قلة إذا ما قورنوا بغيرهم. والصنف الثاني أو النوع الثاني والقسم الثاني من كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عربيا من غير آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم آلاف مؤلفة، أعداد غفيرة لا يحصون كثرة. والصنف الثالث أو القسم والنوع الثالث من كان أعجميا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، وهم قليلون جدا لا يكاد يذكر في الصحابة غيرهم، والله جل وعلا لم يميز صحابيا عن آخر. يقول عز وجل في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويبين عز وجل في سورة الحشر: تآخيهم وصدقهم وتكافلهم، فيقول جل من قائل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصنفهم ربنا جل وعلا في سورة الحشر ويقسمهم إلى قسمين عرفوا بهما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: قسم سابقون إلى الإسلام آمنوا في مكة وتحملوا في سبيل الثبات على هذا الدين العذاب الأليم، ثم هاجروا حينما أذن الله لهم بالهجرة، منهم من هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين، هاجر إلى الحبشة مرة تلو مرة، وهاجر بعد ذلك إلى المدينة وكان يصلي في أول الإسلام إلى بيت المقدس، ثم صار يصلي إلى المسجد الحرام حينما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحول إلى الكعبة المشرفة. وقسم آخر هم الأنصار أهل المدينة، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدوه على النصرة وأعطوه المواثيق على أنهم يحمونه ويحمون أصحابه من كل شر، ثم هاجر إليهم فأحسن استقباله وأحسن إكرامه وإكرام أصحابه المهاجرين، وبذلوا كل شيء في سبيلهم حتى بين الله سبحانه وتعالى وامتدحهم بأنهم يؤثرون المهاجرين على أنفسهم ولا يرون أحدا أفضل من إخوانهم المهاجرين، وبذلوا في ذلك ما لديهم. ثم جاء من بعدهم أقوام وأقوام من التابعين وتابع التابعين يدعون لهم بالمغفرة والرحمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم ومن المرحومين. بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يسبق إلى جوار ربه بالشهادة، فيكون هذا القول ساريا عليه من حيث الدعاء للمسلمين السابقين إلى الإسلام. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في امتداح أصحابه سلمان رضي الله عنه: سلمان منا آل البيت. وقوله في الإمام علي رضي الله عنه: أنا مدينة العلم وعلي بابها، ومن كنت مولاه فعلي مولاه. والرافضة يزعمون أن أبا بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة من علي رضي الله عنهم جميعا، وهي دعوة باطلة وتشكيك فاسد ومنكر لا يقبله عاقل. فهل يرضى الله سبحانه وتعالى لصاحبي النبي صلى الله عليه وسلم الصاحبين الجليلين الراقدين معه مئات السنين في حجرة أم المؤمنين عائشة أن يكون مغتصبين للخلافة؟ الله الله في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الصادقين من إجرام المجرمين وأكاذيب الضالين المفترين. فأبو بكر رضي الله عنه تولى الخلافة بتوليته الصلاة بالمسلمين، فإنه حينما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصلي بالناس أبو بكر، ثم إن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت إن أباها رجل بكى، فإذا ما دخل في الصلاة وقرأ القرآن صار يبكي من شدة تدبره لكلام الله سبحانه وتعالى. ورأت أن يصلي بالناس مكانه عمر، وقدم عمر وأكره على ذلك، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض في حجرته عمر، فتحامل على نفسه وأطل على الجماعة في صلاتهم وهو يقول: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. فانظر إلى هذا الإصرار النبوي على تقديم أبي بكر رضي الله عنه عن غيره، فهذا فيه إشارة عند بعض أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ارتضاه للدين بتقديمه بإمامة المسلمين، يعني ارتضاه لأمر الدنيا وخلافة المسلمين. وعمر رضي الله عنه وأرضاه كان يخشى تبشير المؤمنين بالجنة مخافة الاتكال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بقوله حينما يذهب أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بالجنة في موقف من المواقف يمنعه، ويأتي الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بأن الذي منعه عمر، فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر بعد أن يسأله عن سبب منعه. بل كم كانت الأحوال التي ينزل فيها القرآن موافقا اقتراح عمر رضي الله عنه أرضاه، وهو يقول: وافقت ربي في كذا وكذا وكذا مما نزل من القرآن الكريم. ومن ذلك ومن تلك المواقف موقفه في أسرى بدر من المشركين، حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عما يفعل بهم، فاقترح عليه قتلهم ولا يبقي منهم أحد هؤلاء الذين آذوه وعذبوا أصحابه في مكة ولاحقوه إلى المدينة، وكان رأي أبي بكر على خلاف ذلك، وهو أن يأخذ منهم الفدية وأن ينظر في حالهم في قابل أيام لعل الله يهدي منهم من يكون عونا للإسلام. ولكن القرآن نزل موافقا لاقتراح عمر رضي الله عنه، يقول الله جل من قائل في سورة الأنفال: فعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان لنبي إن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فجاء العفو من الله وعدم المؤاخذة على هذا التصرف، وفات القتل للمشركين، ولكن هذا الرأي هو الذي أحبه عمر، وهو الذي نزل القرآن يوافقه، وهو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع من شأن عمر ويبين أنه سبب من أسباب النجاة والنجاة من كل نقمة من الله سبحانه وتعالى، حينما يقترح اقتراحا ويبدي رأيا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم لهم من الفضائل ما لا يحصى، سبقوا إلى الإسلام وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتربوا على يديه وهاجروا معه عليه الصلاة والسلام ونصروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في أحلك الظروف في مكة يدعو الله أن ينصر دينه ويقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. وقد اختار الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم إن من أفضلهم الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحهم الله سبحانه وتعالى لأنهم في الحديبية حينما ردتهم قريش، وكانوا قد ذهبوا إلى مكة معتمرين ليس معهم إلا سلاح المسافر وهو السيف. وأنزل رب العزة سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات مترضيا عليهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فإنهم حينما تأخر عثمان رضي الله عنه في مفاوضة قريش داخل مكة بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا قريشا إذا ما تأكد أنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه، فإن الله سبحانه وتعالى ينعتهم بأنهم رجال صادقون موفون بعهودهم، كما قال في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ممن كان معه في المدينة بموت الأمراء الثلاثة واحدا تلو الآخر، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، ويخبرهم بما صنع جعفر رضي الله عنه حيث مسك الراية بيمينه فقطعت، فمسكها بيساره فقطعت، ثم مسكها بعضديه فأجهز عليه رضي الله عنه، وبشرهم بأن الله أبدله بهما جناحين في الجنة ولقب بجعفر الطيار. ثم إن من أفضال الصحابة رضي الله عنهم وفضائلهم الإمامة في العلم، فهم أعلم الناس بأحكام الشرع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم يقول عليه الصلاة والسلام: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. فلله ما أعظم هذا الوسام الذي ينعت به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد أن يشبههم بالنجوم التي لا يستغني عنها مسافر ينشد طريق السلامة والنجاة. ثم إن من فضائلهم رضي الله عنهم التبليغ للدين، كما قال في حقهم أهل العلم من أنهم حملوا الرسالة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوها من بعده للناس وأدوها كما أداها هو عليه الصلاة والسلام، حيث أشهد الله على أنه أدى رسالته وأصحابه يستمعون إليه يقول: اللهم فاشهد. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من هاجر منهم من مكة تاركا أهله وأرضه وماله إلى المدينة، ثم التحم المهاجرون والأنصار وخرجوا إلى مشارق الأرض ومغاربها ينصرون الله ورسوله ويحملون رسالة الإسلام ويدعون إلى هذا الدين الحنيف. هؤلاء الصحابة الأبرار الأخيار الذين امتدحهم الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل كما امتدحهم نبيه صلى الله عليه وسلم، مهما يتقول فيهم الروافض ومهما يدعي فيهم الملحدون من أباطيل فإن لهم حقوقا علينا ينبغي أن نؤديها لهم وأن نعرف قدرهم وأن نسأل الله سبحانه وتعالى صحبتهم في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حقوقهم رضي الله عنهم الترضي عليهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى برضاه عنهم، فإذا ما ذكر الصحابي قال القائل والسامع رضي الله عنه أو رضوان الله عليهم إذا ذكروا جميعا أو مع بعضهم. وهذا والحمد لله ما زال معلوما عندنا، نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم ونترضى عليهم وهم أولئك الأخيار الذين أدوا هذه الرسالة مع النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فكان منهم البدريون الذين قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيهم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ومع ذلك نذكر هؤلاء الصحابة بخير ونعترف بفضلهم، وهذا حق من حقوقهم علينا، ما ينبغي أن يتنكر أحد لهم أو أن يقلل من شأنهم كما يفعل الروافض. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله ونحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان والعياذ بالله. ثم إن من حقوقهم علينا متابعتهم في العمل بالسنة والاقتداء بهم لمعرفتهم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي عياض رحمه الله ومن توقيره صلى الله عليه وسلم وبره توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم ومعاداة من عاداهم والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة المبتدعين القادحة في أحد منهم، وأن يلتمس لهم فيما نقل عنهم أحسن التأويلات، بل تذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرهم. فانظر إلى هذه الحقوق العظيمة التي يشير إليها علماؤنا والتي نختصرها في هذه النقاط. فمن حقوقهم عدم الغلو فيهم، فما كان بينهم من مواقف سلم الله سيوفنا منها فلا نستعمل ألسنتنا فيها. يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله هذا النبي صلى الله عليه وسلم مؤدب الخلق الذي هدانا الله به وجعله رحمة للعالمين يخرج في جوف الليل إلى البقيع فيدعو لهم ويستغفر كالمودع لهم، وبذلك أمره الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبهم وموالاتهم ومعاداة من عاداهم. فلله ما أعظم هذا الوصف وهذا البيان لحقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم إلى أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى يزورهم في مقبرة البقيع ويدعو لهم كالمودع لهم. وما يزال المسلم إذا شد الرحال إلى البلد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على رسول الله وصاحبيه، ثم ينطلق إلى البقيع ليزور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه تتويجا لهذه الأقوال يقول عليه رضوان الله: فحبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. ما أجمل هذه الكلمات التي يعلمنا إياها هذا الصحابي الجليل الذي كان راعيا للغنم في مكة، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من بركته ما رأى وأسرع إلى الإسلام والإيمان به، وهو رجل غريب في مكة ملصق فيها لأنه من هذيل، فاحتمل الأذى من قريش والنكال والعذاب له، ولكنه صابر واحتسب ذلك عند الله، ثم هاجر فكان من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقف القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى أن يقرأ عليه القرآن فيتعجب ويقول: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقل له النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن أسمعه من غيري، فيقرأ عليه ويقرأ ويقرأ نحو من 40 آية من أول سورة النساء إلى تمام 40 آية، فيقول له: حسبك. فينظر إلى عيني النبي صلى الله عليه وسلم فيجدهما تزرفان الدموع، حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. تفكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسؤولية الجسيمة والشهادة يوم القيامة بين يدي الله على من آمن به فيفوز بالجنة، وعلى من كذبه وكفر به فيكون مصيره النار وبئس القرار. فحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنة، لأنهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهم المسلم. والدعاء لهم قربة، لأن الدعاء لهم ترحما وترضيا عليهم كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، والاقتداء بهم وسيلة لأنها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريقهم وبمعرفتهم وبأخبارهم وحديثهم عنه، والأخذ بآثارهم فضيلة وعمل صالح ينبغي ألا يضيعه المسلم. وقال بعض المفسرين في تفسير بعض الآيات إن المراد بها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كقول الله تبارك وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وكقوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وقوله أيضا في حق القرآن الكريم: يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينعتهم ربهم بهذه الآيات لأنهم المصطفون الأخيار، وأن قلوبهم مطمئنة بقلوب ربهم وذكره، وأنهم يعرفون للقرآن منزلته وقدره فيتلونه حق تلاوته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم معلما: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر، ليس في نفسه شيء على أحد من أصحابه يقال له عنه في غيبته. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فاعرف أيها المسلم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم وعلو منزلتهم وكرمهم على الله ونبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تلتفت إلى هؤلاء المخذلين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الناقمين عليهم، المحاربين لله ورسوله بحرب أصحابه والادعاء عليهم بالأكاذيب. فهؤلاء الروافض يريدون أن يجعلوا لأئمتهم منازل عالية سامقة سبقهم إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيظنون أنهم بحط أقدارهم يتيحون الفرصة لأئمتهم، كما قال الله عن أمثالهم: أئمة الكفر، فقاتلوا أئمة الكفر لا إيمان لهم. فهؤلاء المجرمون المغالطون ينبغي أن نحصن بلادنا ومجتمعنا وأمتنا وأبناءنا وبناتنا وزوجاتنا من فجور هؤلاء الآثمين المعتدين على بلاد المسلمين، طمعا في إقامة دول تدعي الإسلام وهي أبعد ما تكون عنه. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة: برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة. فكونوا في الموعد.